التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 15 غارة جوية ضد داعش في العراق وسوريا. مسؤولون عراقيون يقولون إن مقاتلين من الحشد الشعبي يغادرون تكريت بموجب اتفاق حكومي. تقارير عن سيطرة داعش على مخيم اليرموك في دمشق، ومقاتلو القبائل يدخلون مدينة المكلا اليمنية لطرد القاعدة. ذكر بيان للجيش الأمريكي السبت أن التحالف الدولي شن 15 غارة جوية ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا خلال الساعات 24 الماضية. وقال البيان إن 9 ضربات وجهت لأهداف تابعة لداعش قرب مدن عراقية مختلفة بينها الموصل وبيجي، وأضاف أن 5 ضربات وجهت لأهداف لتنظيم داعش قرب مدينة كوباني الحدودية الواقعة في شمال سوريا، كما وجهت ضربة قرب مدينة الحسكة السورية. ذكر مسؤولون عراقيون أن مقاتلين من أفراد الحشد الشعبي بدأوا مغادرة مدينة تكريت السبت إثر التوصل إلى اتفاق حكومي، بعد أن شكى السكان من تعرض المدينة لأعمال نهب على أيدي بعض المقاتلين على مدى بضعة أيام. وقال أحمد الكريم رئيس مجلس مدينة تكريت ومحافظة صلاح الدين إن المقاتلين بدأوا مغادرة المدينة من بعد ظهر السبت متجهين صوب المناطق المحيطة في الخارج، وأضاف أن أعمال النهب والتخريب لممتلكات السكان توقفت السبت، وأن الأمور تحسنت بحسب ما نقلت عنه رويترز. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن تنظيم داعش بسط سيطرته على 90% من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على مشارف دمشق. ومن العاصمة السورية وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية.
سيطر تنظيم الدولة الإسلامية داعش على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق بعد معارك استمرت 4 أيام مع فصائل فلسطينية وسورية داخل المخيم. وقالت مصادر فلسطينية لذات العراق الحر أن تنظيم داعش فرض سيطرته على كامل مناطق المخيم بعد اشتباكات استمرت 4 أيام تمكن التنظيم من هزيمة لواءي أكناف بيت المقدس وأبابيل حوران وبعض فصائل المعارضة السورية المستندة لهم وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين. وأكدت المصادر أن الطيران الحرب السوري شن عدة غارات على مخيم اليرموك وقصف مناطق في المخيم من جهة حي الحجر الأسود، كما قصف دوار فلسطين على مدخل المخيم الشمالي، ما يعني سيطرة التنظيم على كامل مناطق المخيم. من جانبه قال مصدر عسكري سوري أن عناصر من وصفها بالتنظيمات الإرهابية المسلحة من تنظيمي داعش وجبهة النصرة سيطرت على أحياء مخيم اليرموك ولا وجود لوحدات من الجيش السوري داخل المخيم منذ فترة طويلة، وأن قوات الجيش فرضت طوقا محكما حول المخيم. في محافظة إدلب قالت بيانات المعارضة السورية أن جيش الفتح سيطر على معسكر المصطومة من ثم دخل إلى قرية المصطومة، وأن قائد معسكر المصطومة العميد نضال إبراهيم قتل خلال المعارك. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكر سكان أن مقاتلي القبائل دخلوا مدينة المكلا الساحلية اليمنية السبت بهدف طرد مسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، كانوا قد سيطروا على المدينة قبل 48 ساعة. وتعهد تحالف من مسلحي القبائل الذين دخلوا المدينة على متن شاحنات صغيرة باستعادة الأمن بعد قيام متشددين بطرد قوات الجيش ونهب المباني والبنوك واقتحام السجن الرئيسي بالمكلا وإطلاق سراح السجناء المحتجزين فيه. دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السبت إلى هدنة فورية مدتها 24 ساعة توقف فيها الأعمال القتالية في اليمن لنقل مساعدات طبية إلى البلاد. وقالت اللجنة إن الوضع الإنساني في اليمن صعب والجرحى يموتون. وأضافت في بيان أنه يجب فتح كل الطرق البرية والجوية والبحرية دون إبطاء. ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس باراك أوباما تحدث الجمعة مع زعماء البحرين والكويت وقطر والإمارات لإطلاعهم على تفاصيل اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إيران بشأن برنامجها النووية. من كييف وفانا مراسل إذاعة العراق الحرة بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية في أوكرانيا.
قتل 13 جنود أوكرانيين وأصيب اثنان آخران شق بلاد في الساعات 24 الماضية. النطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو أفاد في بيان بأن الوضع الأمني قد شهد تصعيدا في منطقة النزاع وخاصة في ضواحي مدينة دونيتسك. الانفصاليون واصلوا القيام باستفزازات مسلحة باستخدام أسلحة رشاشة ومدافع ثقيلة. ميخائيل ألاندرينكو إذاعة العراق الحر كييف.
أخيرا هدد متشددو حركة الشباب الإسلامية الصومالية السبت بشن حرب طويلة على كينيا تجعل مدنها حمراء بحمامات دم بعد أن قتل مسلحون من الحركة نحو 150 طالبا في هجوم على جامعة كينية يوم الخميس. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
سيداتي وسادتي، من أكبر الخسائر التي تكبدها العراق والثقافة الوطنية سرقة الآثار وتهريبها إلى الخارج. وفي مجهود لاسترداد الآثار المسروقة أطلقت وزارة السياحة والآثار مبادرة تتضمن بناء قاعدة بيانية بالآثار المفقودة من أجل استعادتها بالتعاون مع الدول الأخرى. كما عدت الوزارة خطة لترميم الأبنية الأثرية والمعالم التاريخية التي دمرها داعش. التفاصيل في تقرير براء عفيف.
كشفت وزارة السياحة والآثار وضعها خطة لاستعادة الآثار المهربة إلى خارج العراق من خلال وضع قاعدة بيانات بالآثار المفقودة، وقالت مديرة دائرة التراث فوزية المالكي في حديثها لإذاعة العراق الحر إن الوزارة وضعت خطة أولية لإعادة ترميم المواقع الأثرية والكنائس والمباني التراثية التي قام تنظيم داعش بتدميرها، مبدية تخوفات الوزارة على ما تبقى من المواقع والبيوت التراثية في محافظة نينوى والتي من ضمنها 520 بيتا تراثيا.
نضع خطة كيفية إعادة الإعلانات والترميم ما تم تدميره من قبل إسلام داعش، وأيضا نحن في طور وضع قاعدة بيانات لملاحقة الآثار التي تم تهريبها خارج العراق.
غير أن عضو لجنة السياحة والآثار البرلمانية خسرو كوران أكد أن تنظيم داعش لن يهدم المزيد من المباني الأثرية، خاصة وأن ما تبقى هو رموز للعمارة والحضارة الإسلامية ولا تمت بصلة للآثار الحضارية العراقية القديمة.
أسقط بسرعة يتم تحرير أجزاء العراق من داعش، أسقط ما نقدر نحاسب على ما تبقى من الأثاث، أما تأخير ما فبدون شك هذا يعطي فرصة أكبر لداعش للتخريب الباقي.
فيما أكد الخبير الأثري عامر عبد الرزاق اكتناز مدينة نينوى بالمواقع الأثرية والحضارية، متوقعا أن يقوم تنظيم داعش بتدميرها، موضحا أن ما يقوم به المجتمع الدولي لحماية واستعادة الآثار المهربة ما زال دون مستوى الطموح.
هم دمروا مواقع أثرية ومواقع تراثية مهمة حتى في المحافظات الباقية، يعني ليس في الموصل فقط، لكنه ما تم في الموصل أكبر وأكثر وأكثر وحشية من المحافظات الأخرى. ما زالوا مستمرين بحالة، يعني بحالة هستيرية، لأنه لربما وجدوا أن هناك تقدما للجيش العراقي، تقدما لتحرير هذه المناطق، فقاموا بعملية هستيرية لم تسبق لها نظير بالإسراع بتدمير كل شيء يعني له صلة بالتراث، له صلة بالحضارة. يعني
وقد قام تنظيم داعش بهدم آثار الحضر والنمرود، فضلا عن إتلاف أكثر من 1500 مخطوطة آثارية، كما قام بتحطيم آثار متحف نينوى والكثير من الكنائس والمواقع الأثرية في المدينة. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، في مثل هذا الوقت من كل عام ومع أطلالة موسم الربيع تستيقظ الطبيعة من سباتها وتبدأ باكتساء حلة خضراء، وفي إقليم كردستان تتفتح الأرض عن نباتات وأعشاب برية من أصناف متعددة تشكل مصدر رزق لبعض المواطنين الذين يخرجون لجمعها وبيعها في أسواق المدن كما في محافظة دهوك. التفاصيل في تقرير عبد الخالق سلطان.
العشرات من النساء في هذه الأيام تجدهن يخرجن في الصباح الباكر متوجهات إلى البراري القريبة من ضواحي مدينة دهوك بهدف جمع أنواع مختلفة من الأعشاب الطبيعية التي تظهر في مثل هذا الوقت من السنة، مثل الكعوب والفطر والكاري والخباز والكماء. ليلى خالد التي وجدناها في ضاحية مدينة دهوك تقطف الأعشاب المختلفة مع سيدات أخر قالت لإذاعة العراق الحر:
أم رجلت هنا بيداشتي أم جيويت كين وبين سيكت فروشين طولكا كانجرا كيزركا بيربينايا.
نحن سنويا نقوم بجمع الأعشاب ونرسلها إلى المدينة لكي يتم بيعها هناك، وأنا مع مجموعة من صديقاتي نقضي اليوم كله في البرية لجمع الكعوب والخباز. مريم حسن سيدة أخرى تبع الأعشاب في وسط مدينة دهوك على أحد الأرصفة تحدثت لإذاعة العراق الحر بقولها:
نولا مسيت هنا بسيارة خدام جالن ماينا بيبا بخاقز حما ديدينا هسر داري هيكينو بخاقز وناتد سيدي أزال برنات شكاك.
أنا أقوم يوميا ببيع الأعشاب هنا على شكل شدات أو بالوزن، وأنا لا أذهب إلى البرية، إنما بناتي هن اللواتي يقمن بجمعها وأنا فقط أقوم ببيعها، ويوميا أكسب حوالي 30,000 دينار من هذا العمل. وعن الأسباب التي دفعتها للعمل تقول مريم:
قديدا وباتشان صلى أشول باتشان صلى أشول خشكة بس دايا أرسك حريصاتي حتى فيقا في دودات كتفك فينا وأوامناتنا ما بيبش.
الفقر والحاجة هما اللتان دفعتان إلى العمل والجلوس على هذا الرصيف يوميا، لأن أحوالنا المادية غير جيدة ونحن بحاجة إلى نقود لدفع الإيجار وتغطية بقية المصروفات اليومية. إلى ذلك أوضح الدكتور ديار طيب مدير بيطرة دهوك أن عملية جمع الأعشاب الطبيعية شيء جيد وصحي في الوقت ذاته.
استمرار لحالة الثقافة العامة لدى المجتمع الكردستاني ووعيه نحو الاستفادة من ما هو موجود في المناطق وما موجود في الطبيعة من مواد غذائية ومواد أعشاب يمكن الاستفادة منها كأغذية وكمواد طبية.
ودعا طيب الجهات المعنية في إقليم كردستان إلى العمل على تقنين هذه الظاهرة ومحاولة الاستفادة منها ماديا.
نتمنى يعني في المستقبل أن يكون هناك تنسيق كامل مع الجهات العلمية والأكاديمية لبيان نوعية هذه المواد وصنفها وإيجاد اللي نسميها معلومات كاملة عن هذه المواد وكيفية استعمالها، ونتمنى أن يكون هناك في المستقبل هو مشروع لإنتاج وتربية وتسويق هذه الأعشاب للسوق المحلية وحتى للسوق الخارجي أو لتصديرها.
جدير بالإشارة أن غالبية الأسر الكردية بمدن إقليم كردستان في هذا الوقت من السنة يعتمدون في موائدهم على أكلات تصنع من هذه الأعشاب الطبيعية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إيراك هور لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعين الأعزاء، حان الآن موعدكم مع رسائل المستمعين، وفيها يرصدون ظواهر ينبهون السلطات المختصة إليها ويبثون همومهم وشكاواهم ويعبرون عن آرائهم ببرامج إذاعة العراق الحر ومقترحاتهم لتطوير وإدامة جسور التواصل بين الإذاعة والمستمع.
ألو، مساء الخير، أني شجاع من البصرة. عندي موضوع أو رسالة وجهة لكل الطلاب اللي أو الطالبات اللي يحبون، أتمنى إنه ما يأثر هذا الموضوع على دراستهم، خاصة إنه يعني تواجه أكثر الطلاب إنه لما يحبون يأثر سلبا على دراستهم، بحيث إذا الطالب ما يدرس رسوب إهمال شديد أو بالعكس يكون دافع إنه يكون ما يجتهد يضل يدرس أكثر، يعني من خلال تشجيع الطرف الآخر مساندته إليه. فأتمنى من كل الشباب بنات إنه ما يحترم ضغط عليها خبر دراسة عن جد دراسة. شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، تواصل إذاعة العراق الحر تقديم برامجها ومتابعاتها لتطورات الوضع والقضايا التي تهم المواطنين من خلال تقارير المراسلين في بغداد والمحافظات. بعد هذا الفاصل.
We'll be right back. حبيبي شلون ينسان أنا مهموم وحدان عزيز الروح خلاني أنا دور عن ديارة حبيبي شلون ينسان أنا مهموم وحدان عزيز الروح خلاني أنا دور عن ديارة يوم وليلة في وارة طنجرة بنطارة دايم الله بسوارة إيمان طلطات الغدارة يوم وليلة في وارة طنجرة
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي يسمع المواطنون بين حين وآخر حديث المسؤولين عن الحكومة الإلكترونية وفي إقليم كردستان ظل مشروع الحكومة الإلكترونية محصورا بين التصريحات والتنظير من دون خطوات ملموسة لترجمة برنامج الحكومة الإلكترونية إلى ممارسة عملية في المؤسسات والدوائر لذا عقد في السليمانية مؤتمر تركزت أعماله على بحث المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروع وسبل تذليلها. التفاصيل في تقرير آزاد محمد.
كثر الحديث خلال السنوات الماضية عن تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية في دوائر ومؤسسات حكومة إقليم كردستان، لكن أي خطوات جدية لم تتخذ لحد الآن على طريق التأسيس لهذه الحكومة ووضع اللبنات الأساسية لها. مؤتمر جديد عقد في السليمانية بهذا الخصوص شارك فيه مختصون في هذا المجال وممثلون عن الدوائر الحكومية وأعضاء في مجلس المحافظة. تم فيه بحث المعوقات التي تقف دون الشروع بتأسيس هذه الحكومة. أستاذ البرمجة الإلكترونية في جامعة السليمانية بارام أحمد بيّن في حديث لإذاعة العراق الحر أن المؤتمر بحث متطلبات الحكومة الإلكترونية وبعض الآليات الإدارية في تطبيقه مثل كيفية استحصال المبالغ من المواطنين وإمكانية إشراك المصارف والاستفادة من شركات الاتصالات المحلية في هذا الإطار.
ممكن نعالج الروتينات في الدوائر وتم في البحث التركيز على البنك الإلكتروني إجراء العمليات الحسابية وإرسال الأموال من خلال الكمبيوترات ومن الموبايلات وقدم أحد شركات الموبايل توفير هذه الخدمة بحيث يسهل انتقال الأموال ما بين الأشخاص والشركات والدوائر.
الأستاذة الجامعية آلا عمر قالت إن هذا البرنامج إذا ما تم تنفيذه فإنه سوف يقضي على ظاهرة المحسوبية والرشوة في الدوائر والمؤسسات الحكومية ويحسن من أدائها ويقلل الهدر في الجهد والمال. وأضافت
أشت بونوي هاولاتي وحكومة بيكا ولرقين هشتني روتين واسطة.
أعتقد أن الإقليم لديه من الكوادر والخبرة ما يمكنه من تطبيق هذا البرنامج بنجاح، وقد طرح في المؤتمر العديد من الأفكار التي تسهم في تجاوز المعوقات وإغناء البرنامج. على الحكومة في الإقليم أن تعي أن تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية سوف يقلل من الهدر المادي والجهد البشري وتصالح المواطن مع الدوائر والمؤسسات الحكومية من خلال القضاء على الروتين والواسطة. عضو مجلس محافظة السليمانية مهدي محمود أعرب عن اعتقاده أن الحكومة غير جادة في تنفيذ هذا البرنامج إذ لم تتخذ أي خطوات على هذا الطريق، وبالتالي فإن المواطن لا زال يعاني من الروتين وقضاء ساعات طويلة في طوابير الدوائر الحكومية لتسيير معاملته. وأضاف
حكومتي هريم تزور بيوز بوكات كهنغاي جديد من الحكومة
أعتقد أن تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية لا يحتاج إلى كل هذا التخطيط والتدبير والتردد. على الحكومة الشروع بالعمل بشكل جدي في هذا البرنامج والشروع بتجهيز الدوائر والمؤسسات الحكومية بأجهزة الحاسوب وربطها بشبكات النتورك. العمل بالنظام الحالي يهدر وقت وجهد المواطن والموظف معا، وهو نظام لم يعد يليق بالانفتاح الحاصل في الإقليم. والحكومة الإلكترونية هو نظام يتم فيه استخدام الشبكة المعلوماتية الانترنت في ربط مؤسسات ودوائر الحكومية ببعض ومع المواطن بهدف السرعة والدقة وجودة الأداء. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعينا الكرام، أصبح الكمبيوتر جزءا لا غنى عنه من الحياة العصرية، ويبدأ التعامل مع الكمبيوتر في مراحل مبكرة من التعليم. ومؤخرا افتتح في محافظة ديالى لأول مرة صف إلكتروني في مدرسة متوسطة للبنات، وبدأت التجربة بالصف المتوسط الأول على أن تمتد إلى الصفوف الأخرى لاحقا. التفاصيل في تقرير سامي عياش.
حوسبة المناهج من المشاريع التي أطلقتها مديرية تربية ديالى قبل عدة أشهر، إلا أن المشروع طبق مؤخرا في متوسطة أم سلمة للبنات في بعقوبة، وشمل الصف الأول المتوسط ولمادتين فقط هما اللغة الإنجليزية والأحياء، كما بيّن وكيل مدير عام تربية ديالى سعيد كريم.
لأول مرة في محافظة ديالى وفي المديرية العامة لتربية ديالى يفتتح الصف الإلكتروني في متوسطة أم سلمة، وطبقت هذه التجربة على الصف الأول المتوسط لضيق المكان، وبإمكاننا أن نطبقها على الصف الثاني والصف الثالث المتوسط، ولكن نحتاج إلى قاعات دراسية ونحتاج إلى أجهزة حاسوب ونحتاج إلى دعم كبير حتى يتمكن من تنفيذ مشروعنا اللي هو حوسبة المناهج. الآن الوسيلة التعليمية وخصوصا في مادة اللغة الإنجليزية، الآن النطق يتم من خلال الصوت ليس من خلال المدرس، وهذا بالتأكيد يأتي بشكل صحيح ومضبوط، وبإمكانه أن يستخدم جهاز الحاسبة بالبيت ويراجع مواد الدرس ويأتي إلى مدرسته.
تم إدخال منهج اللغة الإنجليزية والأحياء في برنامج خاص على الحاسوب، مع إدخال الرسوم والمؤثرات والأصوات لمساعدة الطالبات على فهم الموضوع بالشكل الصحيح. رشا فخري إحدى مدرسات متوسطة أم سلمة بيّنت أن المشروع لاقى استحساناً من قبل طالبات المتوسطة.
متوسطة أم سلمة للبنات هي أول مدرسة بالمحافظة طبقت هذا المشروع. حوسبة المناهج هو أنه ننزل جميع المناهج الدراسية على الحاسبة، حتى الطالب بدل ما يدرسها بالكتاب اللي هي الطريقة التقليدية وبالصف، يدرسها بالمختبر وعلى الحاسبة، بحيث سعينا أنه تكون حاسبة مخصصة لكل طالبة. بعد ما قمنا بتقسيم الطالبات إلى 4 مجاميع، شعبة ألف وباء وجيم ودال، حتى كل شعبة تستوعب 22 طالبة.
وأضافت فخري،
حاليا تدرس مادتين اللي هي مادة الإنجليزي ومادة الأحياء. لاحظنا أنه يعني صار فرق كلش كبير بالدرجات بين درجات الشهري قبل المشروع وبعد المشروع، خاصة مادة الإنجليزي، يعني كلش تحسن كلش كبير بدرجات الشهري. أضافة إلى النطق مالتهم صار بروفيشنال، لأنه الحاسبات مزودة بسبيكرات. طبعا اكو معوقات، انه مثلا لو توفر المكان المناسب، لو تجهز بالأجهزة الكافية حتى نفتح مختبرات اخرى.
ويأمل الكثير من المواطنين تطبيق مثل هكذا مشاريع على بقية المدارس. عدد من اولياء امور التلاميذ والطلبة يرون انه من الضروري ان يكون هنالك مختبر للصوت بالنسبة للغة الإنجليزية في كل مدرسة، وذلك لتعليم الطلبة كيفية النطق الصحيح للحروف والكلمات الإنجليزية. وفي هذا الصدد تحدثت المواطنة أم أحمد بالقول.
أتمنى مو بس أني، يعني إحنا كافة العوائل أتمنى يكون هناك مختبر للصوت بالنسبة للغة الإنجليزية، يعني عمود واحد يعني من يسمع نطق الحرف يكون يعني واضح أحسن ما يسمع نطق غلط أو ما يفتهمه، يعني خاصة مادة إنجليزية مادة يحتاج أنه شخص يسمع المختبر شلون يعني الصوت للكلمة. قبل تعلمنا بدون مختبر، هواي صارت عندنا أغلاط بلفظ الحرف بالنطق مادته، الصوت يختلف لأن ما عندنا مختبر أصوات والحرف شلون اللفظ مادته.
لإذاعة العراق الحر، سامي عياش، بعقوبة.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين. مع موجز من الأنباء ناقش رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت مع محافظ صلاح الدين ورئيس مجلس المحافظة التطورات في تكريت وخروج الحشد الشعبي منها وتسليم الأمن إلى الشرطة وتولي الأجهزة الأمنية مهمة حماية المواطنين من المندسين بحسب ما أفاد بيان حكومي. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن تنظيم داعش بسط سيطرته على 90% من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على مشارف دمشق. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية من جهتها أن إرهابيين في المخيم منعوا وصول المساعدات إلى المدنيين وأضافت أن الجيش طوق مخيم اليرموك. أعلن جهاز الاستخبارات في رومانيا السبت أنه سيتم طرد 7 أجانب مقربين من تنظيمي داعش والقاعدة ومتهمين بالترويج لأفكار جهادية من البلاد. أعلنت الشرطة البريطانية السبت أنها اعتقلت 6 أشخاص في ميناء دوفر بجنوب البلاد للاشتباه بهم في جرائم إرهاب تتعلق بصراع سوريا. ذكر الصليب الأحمر الدولي السبت أن 3 شحنات تحمل مساعدات وطاقما طبيا يحاول إرسالهم لليمن ما زالت ممنوعة من الدخول رغم مناشدات لتحالف عسكري تقوده السعودية ويسيطر على المجال الجوي والموانئ في البلاد. ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس باراك أوباما تحدث الجمعة مع زعماء البحرين والكويت وقطر والإمارات لإطلاعهم على تفاصيل اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إيران بشأن برنامجها النووي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي وسادتي، يتناول محمد كريم في المشهد العراقي اليوم عواقب المزاح الثقيل التي تكون وخيمة أحيانا.
مستمعينا، يعرف المزح أو المزاح لغة على أنه الهزل أو الدعابة وهو نقيض الجد، والمزاح كلام يراد به المباسطة بحيث لا يفضي إلى أذى، فإن بلغ به الإيذاء فهو من السخرية. طبعا هذا التعريف الاصطلاحي. والمزاح كسلوك اجتماعي يحاول من خلال أطراف العلاقة الاجتماعية المتفاعلة الخروج عن ما هو مألوف من جد وقصدية في السلوك والفعل إلى مساحة أخرى من التفاعل ترتفع فيها هذه الضوابط القيمية عن ما هو مباح أو مسموح به. لكن رفع سقف المزاح قد يصل أحيانا إلى درجة تؤدي إلى مشكلة أو جملة من المشاكل الاجتماعية، أو تؤدي إلى تكدير العلاقات الاجتماعية بمعنى آخر، وهي ربما تبدأ بردود فعل تتسم عفوا بالسب أو الشتم، وتصل ربما في نهاية المطاف إلى استخدام وسائل عنيفة وأحيانا خطيرة قد تؤدي بحياة المشاركين في عملية الممازحة أو تصيبهم بضرر جسماني أو عصبي وما إلى ذلك. وهذا ما نهت عنه جميع الشرائع السماوية والأخلاق والأعراف. وإذا نخلص من ذلك إلى أن المزاح هو سلاح ذو حدين، وينطبق عليه المبدأ القائل ما زاد عن حده انقلب ضده. لعل من أهم آداب المزاح نقطتين رئيسيتين أو مبدأين رئيسيتين. الأولى أنه لا بد لك أولا أن تحدد الشخص الذي ستمارس معه المزاح، والموضوع الثاني أو المبدأ الثاني هو نوعية المزاح الذي ستمارسه، أي أنك لا تمارس المزاح عن دون وعي في البدء. يعني أولا يجب أن تضع يعني نفسك في موقف يعني لا يجعلك فيما بعد تندم أنك وضعت نفسك في مع شخص مازحت ربما لا يقبل هذا النوع من المزاح ويعتبره مزح ثقيل، وربما شخص آخر يتقبله ويعني لا يقيم له أي مشكلة ولا يعني يجعل منه أي مشكلة. وطبعا هذا يعني أن الأشخاص يختلفون فيما بينهم في تقبل المزاح وطبيعتهم تختلف من شخص إلى آخر إذا هذا الموضوع، ومن لا يضع أمام هذا الاعتبارين المهمين هذين الاعتبارين المهمين فإنه قد يؤثر على علاقاته الشخصية بالأشخاص الذين يمازحهم وربما يخسر صديقا أو مقربا نتيجة هذا المزاح الثقيل. أيضا الشخص قبل أن يفكر بأن يمازح شخصا سواء كان المزح يعني ثقيل أو خفيف عليه أن يضع نفسه مكان هذا الشخص الذي سيمزح معه ويختبر القضية من وجهة نظره إن كان سيرضى أم لا، فما ترضاه لنفسك ترضاه للآخرين والعكس صحيح. لأن مثلا على سبيل المثال لو كان في فصل الشتاء وأراد أن يمازح أحدنا صديقة بأن يعني يسكب عليه ماء بارد وما إلى ذلك، ربما يعني يكون هذا المزاح نهايته يعني غير محمودة العواقب، ربما يكون هناك تكدير في العلاقة، يعني تبادل الكلمات غير يعني لائقة بالصداقة وتنتهي بانتهاء يعني الصداقة مع الأسف. أيضا هناك أنواع خطرة جدا من المزاح مثل المزاح بالسيارة أو بالسلاح، وهناك الكثير من القصص المؤلمة التي تؤكد خطورة التهاون بهذا الأمر. لن نطيل الكلام كثيرا، معنا الآن المواطن سعد حسن وهو الذي يؤكد أن المزاح الذي يفقدك الصديق هو المزاح الذي يكون في أمور غير متوقعة. دعونا نسمع.
المزاح اللي يخليك تخسر صديق هو الأمور الغير متوقعة من الشخص نفسه. أي إنسان تحاول تمزح وياه لازم تتوقع منه أي شيء، يعني كل إنسان مهما يعني كنت درجة الاختلاط وياه لازم عنده فد نقول فد طبيعة ما مكتشفها أنت، لربما تكتشفها أثناء المزاح، لربما ما تتوافق وياه وهذا يؤدي إلى أنت خسرة. تعرضت بس ما وصلت مرحلة أنها خسرة، يعني حاولت أنه أبين أنه هاي يعني الأمر أنه غير صحيح بالنسبة إليه أو يعني غير صحيح، هو تفهم هذا الموضوع والمزاح وصل إلى مرحلة الخطأ، إحنا بالعامية نقول الغلط وصل إلى هذه المرحلة. وطبيعة المزاح اللي الخطأ هو سبب شنو؟ هو سبب أنه الأمور غير متوقعة من المقابل خاصة من الصديق نفسه، يعني تتصور أنه تتحمل كل شيء مثلا أو تستوعب كل شيء.
نعم. أيضا مواطن آخر هو حارث يوسف يشير إلى أنه لا بد للمزاح من أن تكون له حدود حتى لا نفقد من نحب. دعونا نسمع.
والله بالنسبة للشقة بين الأصدقاء وبين كل شيء لازم كل شيء يصير له حدود، كل شيء يزيد عن حده حينقلب أكيد. يعني إذا تجي على الشقة فلازم يكون واحد بحدود وكل صديق ويعامله معاملة تختلف حسب هو شخصيته، شخصية الصديق أنه يتحمل الشقة الثقيل أو ما يتحمل الشقة أصلا. يعني فواحد كل شيء يخلي له حدود. يعني أنا هم مرة من المرات أقول لك يا تخربت ويا صديقي من ورا الشقة يعني ضوجني إلي غثني أصلا، فما قدرت أنه أظل يعني على هيك ما أقدر أظل وياه، فاضطرت أنه أعوفه ويعني حرامات خسرت صديق والله من وراء الشقة يعني.
نعم. استمعينا الخبير الاجتماعي حسن حمدان يؤكد أنه يعني مع المبدأ القائل أنه المزاح يجب أن تكون له حدود حتى لا يعني يؤدي إلى عواقب سيئة، هنالك مشكلة في الشخصية العراقية، هي أن الشخصية العراقية هي بطبيعة الحال تتعامل بحدة، فبالتالي المزاح يكون أكثر خطورة في عواقبه، ويجب أن يكون المزاح في حدود ربما أكثر من بقية الشخصيات يعني الأخرى. دعونا نسمع.
يجب أن ننوه بأن نمط الشخصية العراقية في الغالب يميل إلى الحد، لذا فإن المزاح قد يقترن في كثير من الأحيان بحدة العبارات، قد تستخدم العبارات النابية كنوع من العبارات التي تدلل على عمق المحبة أو عمق الصداقة ما بين الأفراد أنفسهم، لذا يحدث في بعض الأحيان من نتيجة هذه التجاوزات أو المفادات أن يساء فهمها من قبل الآخر أو أن تأخذ منحى غير منحى الطبيعي الذي هي وجدت على شاكلته.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي وسادتي، رواء حيدر وبرنامج عين ثالثة بعد هذا الفاصل.
أكره هالكلمة يلي خدعتي قلبي ببسمة حب، خليتي نكره هالكلمة حب يلي خدعتيني، عذبتيني موتيني سهرتيني، خليتي نكره هالكلمة، خليتي نكره هالكلمة حب يلي خدعتي قلب الباسمة.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع رواح حيدر وبرنامج عين ثالثة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة. نزور اليوم محافظتين هما ديالى والقادسية. في بعقوبة سنتحدث عن المقام العراقي، وفي الديوانية سنتحدث عن صناعة السجاد. فأهلا وسهلا بكم.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
المقام العراقي نوع عراقي جدا من الغناء، ابتدأ في هذا البلد ولم ينتشر إلى بلدان أخرى، ولا مجال هنا لذكر الأسباب. المهم أن ولادة المقام العراقي كانت في العصر العباسي الأول كما يقول مؤرخو الموسيقى، وقد ازدهر المقام في بغداد بالدرجة الأساس، وكذلك في الموصل وفي كركوك. أهم الآلات الموسيقية المستخدمة في المقام هي السنطور والجوزة والطبلة والرق والعود. ونزور الآن بيت المقام العراقي في بعقوبة. هذا البيت لم يحظى بأي اهتمام منذ إنشائه في تسعينات القرن الماضي، غير أن المهتمين بهذا النوع من الغناء يمارسون نشاطاتهم وتدريباتهم داخل هذا البيت، غير مهتمين بالسقف الذي يخر فوقهم وبجدرانه المتشققة وبزجاج نوافذه المحطمة. معكم سامي عياش.
بيت المقام العراقي بيت يعنى بالمقام والتراث الموسيقي. تمارس في هذا البيت الفرقة الخاصة بالمقام تدريباتها ونشاطاتها الفنية. يتكون بيت المقام في بعقوبة من غرفتين متهالكتين لا تكاد ترى فيهما أي شيء جديد. عين ثالثة تلتفت اليوم لبيت المقام في بعقوبة لتنقل جانبا من نشاطات هذا البيت ومعاناته. التقينا أولا بمدير البيت علي أحمد، حيث قال:
المقام ودائرة رسمية تابعة لدائرة الفنون الموسيقية اللي تابعة إلى وزارة الثقافة، شكل بديالة عام 1993 ومستمر بنشاطاته من ذاك اليوم لحد الآن، وفيه العديد من الفنانين بالمحافظة، قراء المقام، مغنين تراث وموسيقيين أمثال عزيز الخياط، كريم الخالدي، ناظم شكر، نهالي بهرس، والفرقة الحالية فرقة شبابية وتؤدي نشاطاتها بشكل مستمر من أغاني تراثية ومقامات والنشاطات الأخرى، وشارك بالفعاليات اللي تقام بالمحافظة، وشاركنا في عدة مهرجانات، لكن الإمكانيات محدودة والبناية لا تليق بهكذا دائرة تمثل تراث المحافظة. بناية قديمة في غرفتين هي في بناية السراي، وبحاجة إلى ترميم وبحاجة إلى أثاث.
شقوق في الجدران يدخل ويخرج الهواء من خلالها دون استئذان، ونوافذ غادرها الزجاج، وسقف يوشك أن يخر فوق من يجلس تحته. هذا حال القاعة التي تعزف وتتدرب فيها فرقة المقام يوميا. أما غرفة المدير فليس بأفضل من قاعة التدريب. عازف العود في بيت المقام مجاهد جبار:
يعني يقول النفوس إذا طابت غنت. فصراحة أنت شفت وضعية المكان، يعني المكان لا يدعو إلى السرور صراحة، يعني كل مكان آي للسقوط. فأنت يعني تغني لو تخاف توقع عليك فتشي صراحة، فالمكان غير مناسب ووضعيتنا غير مناسبة. الدعم ما موجود صراحة، لا من محافظة ولا من وزارة، وإحنا نقول بسبب الظرف الأمن هاي الشماعة اللي إحنا نعلق أخطائنا أو مشاكلنا عليها، فإحنا الوضع الأمني يتحكم بينا، فمركونين مركونين ركنا يعني زينا.
أيوة يا عيني ما نقول حطنا على بالك حطنا على بالك.
ويا ويخشى الكثير من المتابعين للشأن الفني على المقام العراقي من الاندثار نتيجة لقلة المهتمين به، بالإضافة إلى انشغال الكثيرين بالموسيقى والفنون الحديثة. إلا أننا وجدنا إصراراً وحباً من قبل عدد من منتسبي بيت المقام في بعقوبة على إحياء المقام والتراث العراقي، حيث يرون أن هنالك من لا يزال يتشبث بالمقام ويعشقه.
زيدون فلاح حسن عازف كمان، نحاول نجدد روح المقام العراقي. احنا نحاول ان شاء الله نوصل صوتنا لكل الناس. وعندنا ثلاث مطربين وثلاث عازفين، يعني صح هي فرقه فقيره بس ان شاء الله نطورها.
ده اشوف اكو عندكم اصرار يعني على المتابعه والبقاء في هذا المكان يعني المتهالك اذا صح التعبير.
صحيح.
يعني شلون تشوفون المكان؟
اكيد والله احنا حبنا للمقام للموسيقى يعني هذا اللي يخلينا، وبعدها احنا موظفين يعني هذا واجبنا.
أني مصطفى خالد عازف في بيت المقام العراقي. اللي قراء المقام أو اللي متذوقين المقام في الجمهور الخاص بالطبع، قدر الأمكان كفرقة شبابية نقدم اللي نقدر نقدمه في سبيل ما يندثر هذا التراث ولا هذا الإرث الحضاري بالنسبة لمحافظة ديالى وبالنسبة للعراق. والمقام يعني احنا نقول الفنان اللي ما يعرف المقامات أو اللي ما يغني المقامات وهو ليس بفنان أصلا. يعني عندنا النشاطات بس يعني تعرف الوضع الأمني ما يخلينا نعمل احيانا هواي، وتعرف احنا محافظه ديال محافظه ساخنه.
محمد عباس بيت المقام العراقي. ان شاء الله ما يندثر المقام العراقي، ما طول موجودين الشباب وموجود بيت المقام العراقي بدياله، ان شاء الله ما يندثر المقام العراقي. احنا كموظفين على الملك يعني نحاول ان نوصل المقام العراقي، بس كمدرسه ما موجوده يعني. احنا نتمنى ان تنفتح مدارس وتنفتح يعني تدريس المقام العراقي.
ورغم قلة الدعم وصعوبة الظروف الأمنية في محافظة ديالى، إلا أن فرقة بيت المقام العراقي لا تزال تعزف وتشدو بأجمل الألحان والمقامات، وهو ما يعكس جانبا ملؤه الأمل في محافظة تبحث عن نعمة الأمان. برنامج عين ثالثة، سامع عياش، بعقوبة.
عين ثالثة. مستمعي الكرام، تلقى برنامج عين ثالثة مجموعة من رسائلكم، أستعرض عددا منها الآن.
تحياتي لهذه الإذاعة، إذاعة العراق الحر، وتحياتي إلى مستمعيها الأعزاء، وحقيقة تحياتي إلى كل برامجها وكل فقراتها، وبالأخص برنامج عين ثالثة. طبعا برنامج عين ثالثة هم البرامج الجميلة والجيدة ويناقشهم الناس. كلام كمكفوفين ليش محرومين من حقوقنا؟ لو أي مسؤول ابن نقدر نقول أقل مسؤول يغضب 50,000 دينار يوميا، إذا مرونا أسبوعيا 50,000 دينار وسط هذا السوق وسط هذا الغليان، شو تكفي؟ وكل 3 أشهر 150,000 دينار أو أقل. يعني بنهاية هذا الموضوع معاناة كبيرة. استمعكم دار عباس سركي من محافظة ديالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. تحدثكم حتى من بابل بخصوص البرنامج عين ثالثة، يعني ومعاناة الناس ومعاناة الأبن اللي بيحكي قصة على المستمعين الكرام. يعني أنا أفضل أنه القضية مالته يعني لن يتجي إلى المواطن. المواطن الرجل يعني تقريبا احنا نقول آخر واحد، يعني آخر من يعلم، وإنما هو يتوجه للحكومة. الحكومة اللي هي المفروض تسند المواطن، تسند الناس اللي الفقراء، تسند الناس اللي ما عندهم أصلاً إمكانية على موضوع الطب. الطب نعرف إحنا غلاء جداً يعني قوي. أما يعني بالنسبة للطب، طب ما أعرف يعني أنا أدري إنه حسب علمي إنه طب مسألة إنسانية. والله كريم إن شاء الله بلكي الله نشوف هاي الحكومة الجديدة إن شاء الله بلكي الله يعني دي إخبارها على المواطن إن شاء الله يصير خير. وأنا أشكركم جداً وتحياتي لكم.
نشكر إذاعة العراق الحر
حول قضية الأسماء والتسميات وقضية المواطن أنور هاشم من بابل والمشاكل التي يعانيها من تسميات أولاده أورشليم وإسحاق وهارون ويعسو الدين وروح الله. هذه الأسماء مأخوذة من تراث ديني بحت ديني يوحد الأنبياء والرسل ولا يفرق بينهم، وتراث ديني عليه ثقافة مجتمع تعرض لاستعمار تركي واستعمار فارسي طغى في ثقافتهم الجهل على العلم، وتركوا الدين وتجردوا بما هو واهم وبما هو غير أصيل ولا ينبغ عن تراث عربي أصيل. المهندس الشيخ الشيخ المريوش نشكر إلى العراق الحر.
عين ثالثة.
عين ثالثة. مستمعي الكرام، يمكنكم ترك رسالة صوتية على الرقم 0770442570 أو إرسال رسالة قصيرة، ولا تنسوا أن تذكروا اسم البرنامج عين ثالثة، وأنا في الانتظار.
عين ثالثة. عين ثالثة.
عين ثالثة.
وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى الديوانية لنتابع هموم بايعي السجاد العراقي وصانعيه أمام قلة الاهتمام وأمام منافسة الصناعات الأجنبية. معكم أحمد الصباغ.
تعتبر صناعة السجاد من أهم الصناعات المحلية في العراق، إلا أنها باتت تشهد هذه الأيام تراجعا ملحوظا بسبب رواج البضائع المستوردة في الأسواق المحلية، مما أثر سلبا على واقع هذا المنتوج المحلي بحسب ما تحدث به عدد من أصحاب محال بيع المفروشات.
بالنسبة للسجاد العراقي هسه اختفى من الأسواق خلال هاي العشرة 12 سنة، اختفى السجاد. زين المعامل موجودة، عمال بيها، مواد أولية موجودة الصوف العراقي. زين وين الإنتاج؟ ما حد يعرفه. إذا ماكو إنتاج عليه من هاي المنشآت قائمة، هاي صرفياتها قائمة، والناس قاعد تتطلب هذا الشيء، تريد هذا الشيء، لأن أجود شيء موجود.
والله مع الأسف هسه شوف تلاحظ السوق سجاد عراقي ما موجود، لأن الحكومة ما أنطت الشأن الكبير بالسجاد. هسه شوف احنا عندنا الايدي العامله وعندنا الخبرات وعندنا الصوف وعندنا الماده الاوليه، بس الحكومه ما مهتمه بهذا الشيء. اكو سجاد سوري موجود، ماركات موجود، ما له اهميه. يعني الناس انجبرت تاخذ السجاد عراقي، ماكو شغل راقي، ماكو. يعني هاي السجاد هسه السوري تاخذها في شهر ما تطاول تاخذها الدور الذبح.
التاجر ابو نصير اشار الى وجود اسباب عده تقف وراء الاقبال الكبير على السجاد المستورد، منها رخص ثمنه والوانه الجميله الزاهيه في ظل غياب واضح للمنتج المحلي، وأضاف
بالنسبة لنا هسا احنا أصحاب المحلات جاي نشتغل هسا بالسجاد السوري والتركي والإيراني، لأن سجاد عراقي ما جاي موجود. المعامل موجودة هسا بس هو سجاد معدوم بالعراق، الناس جاي تقبل على التركي والإيراني هسا والسوري، لأن شوية أسعاره مناسبة وشكله حلو، بس هو نوعيته شوية مو ديك النوعية العراقية الأحسن.
أما التاجر أحمد علي صاحب محل بيع السجاد فقد أشار إلى أن ارتفاع أسعار السجاد العراقي كان وراء عدم الإقبال على شرائه مقارنة بالسجاد المستورد الذي يمتاز برخص ثمنه وتوفره في الأسواق المحلية العراقية.
أقوال المواطنين هي الآن احنا عندنا الزولية السوري والمد السوري، البضاعة السورية اللي هي رخيصة إقبال المواطن عليها يكون أكثر. البضاعة العراقية الزولية اللي قبل كان معمل بالكاظمية يشتغل الزولية غالية، يعني الناس ما تلجأ لها مثل ما تلجأ للزولية تركب اعتبارها زولية غالية، تلجأ للسوري.
المواطن جعفر علي دخل السوق المحلي في المحافظة باحثا عن سجاد عراقي محلي الصنع، إلا أنه قضى نهاره بالبحث عن هذا السجاد ولكن دون جدوى، وقد تحدث عن تجربته هذه قائلا:
جاي أريد أسوق، أريد أزوج، بس أدور أريد مثلا مادة عراقية، أريد لي شغلات مثل عراقية، شو كله مستورد يعني ماكو. بس أعتبي أنا أعتبي على الحكومة اللي جاي أشوف، يعني النسيج قاعد الغير قاعد، يعني ما نفتهم شنو الوضع، ما نفتهم. يعني أعتبي على الحكومة، يعني عندنا أشكال المواد ويدي عاملة عندنا، لكن دعم للحكومة لها المعامل والنسيج والغير ماكو. أعتبي على هاي يعني شنو زين ياهل تجي، يعني كله مستورد، كله مستورد، ماكو أي شيء مثلا من داخل العراق او غيره، ما اعرف. يعني كنا قبل نطوب ونشوف مثلا الامداد العراقيه، الزوليه العراقيه، الفرشات العراقيه، كلها هسه مستورد.
وبحسب مراقبين للشأن الاقتصادي فان دعم الصناعات المحليه أضحى من الأمور الضرورية لبقاء وديمومة تلك الصناعات، وذلك من خلال تحرك حكومي واضح يقضي بفرض القيود على البضائع المستوردة ودعم المعامل المنتجة لها لضمان عودة الحياة إليها. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
مستمعي الكرام، أشكر كل من وجه رسالة صوتية أو مكتوبة إلى برنامج عين ثالثة. أشكر أيضا المخرج ميخائيل الزدنك.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.